الرئيس الإيراني يؤكد بأن تطوير قدرات البلاد الدفاعية هو لردع الأعداء عن التطاول على البلاد. قوات الاحتلال تواصل محاصرة جنين وتدمر حيا كاملا في مخيمها والمقاومة تتصدى لها. الحوثي يؤكد أن كتائب القسام بقيت متماسكة على الرغم من استشهاد عدد من قياداتها. إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني بأن تطوير قدرات البلاد الدفاعية هو لرد الأعداء عن التطاول على البلاد. وكتب مسعود بزشكيان في مدونة على موقع إكس للتواصل الاجتماعي أنه زار معرض إنجازات البلاد في مجال الفضاء والدفاع، مضيفا أن القدرات الفضائية والدفاعية للبلاد وصلت مستوى يجعل الأعداء يندمون على الطمع في الأراضي الإيرانية. وأتابع أنه تم إنجاز هذه القدرات بفضل إبداع الشباب والعلماء الإيرانيين، وهي من أجل تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد وليس العدوان. وكان الرئيس الإيراني قد قام يوم أمس بمناسبة اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء بتفقد أحدث الإنجازات الدفاعية والفضائية لوزارة الدفاع، وتعرف على مميزات أحدث إنجازات البلاد بما في ذلك منظومة إطلاق وحمل الأقمار الصناعية سيمرغ وصاروخ اعتماد الباليستي. اندلعت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني في بلدة طمون جنوبي طوباس بالضفة الغربية، فيما تواصل قوات الاحتلال حصارها على مدينة ومخيم جنين بعد يوم من تفجير حي بأكمله في مخيم جنين. ونسفت قوات الاحتلال يوم أمس 4 أحياء سكنية في مخيم جنين تزامنا مع توسيع عملياتها العسكرية شمالي الضفة الغربية. ويواصل الاحتلال تجريف المنازل وشق طرق جديدة داخل المخيم وتحويل عشرات المنازل إلى ثكنات عسكرية. من جانبها أعلنت كتائب القسام أو شهداء الأقصى أنها أوقعت قوة من جنود الاحتلال في كمين محكم بمخيم الفارعة في طوباس، مؤكدة أنها حققت إصابات في صفوف القوة الصهيونية، فيما أكد سرايا القدس تفجيرها عبوة ناسفة ضد آلية عسكرية في السيل الحارثية في جنين. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن التماسك والثبات العظيمين لكتائب القسام على الرغم من استشهاد قائد أركانها محمد الضيف ورفاقه، وعلى الرغم من العدوان الإسرائيلي الأمريكي غير المسبوق، هو ثمرة عظيمة لجهد الضيف وجهاده. وفي كلمة أضاف السيد عبد الملك الحوثي أن شهيد الضيف كان من القادة النموذجيين الكبار بما حمله من قيم إيمانية وقوة إرادة وعزم وروح جهادية. كذلك شدد على أن الشهيد الضيف كان له الدور الكبير في البنية الجهادية الصلبة الفولاذية المتمثلة بكتائب القسام، وأن مساره الجهادي كان مسارا تصاعديا من حيث البناء لكتائب القسام كقوة مجاهدة فعالة تتصدر الساحة الفلسطينية في فعاليتها وحضورها. قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ أكثر من 61,700 شهيد، بينهم قرابة 18,000 طفل. وأوضح المكتب أن 47,487 شهيدا وصلوا المستشفيات، فيما بقي أكثر من 14,200 شهيد تحت الركام أو بالطرقات، وبلغ عدد الجرحى أكثر من 111,600 جريح. وحسب المكتب اعتقل جيش الاحتلال بغزة أكثر من 6,000 فلسطيني تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب ما أدى لاستشهاد العشرات منهم. وأضاف المكتب أن جيش الاحتلال ارتكب أكثر من 9,200 مجزرة أسفرت عن إبادة 3,000 أسرة بالكامل. بدأت الحياة تعود إلى بعض المناطق في قطاع غزة رغم الخراب والدمار الكبيرين الذي تسبب بهم العدوان الإسرائيلي على القطاع. عبر النازحون العائدون عن فرحتهم بالعودة إلى مناطقهم وإصرارهم على إعادة أعمارها رغم الصعوبات الكبيرة. المزيد تابعوه في التقرير التالي.
على الرغم من الخراب والدمار هنا في قلب مدينة غزة مفترق السرايا، تعود الحياة تدريجيا مع عودة النازحين الفلسطينيين بعد 15 شهرا من الحرب والقتل والدمار. إسرائيل دمرت كل شيء هنا، ولكن لم تستطيع أن تدمر عزيمة وقوة المواطن الفلسطيني. عجلة الحياة عادت مرة أخرى إلى هذه النقطة التي تعتبر منطقة المدينة، قلب المدينة، قلب غزة، قلب قطاع غزة. الناس الآن تعود وتعود الحياة معها، وأيضا هذه المناطق التي كانت مدمرة وكان يمنع الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليها. أخيرا عادت الحياة إلى هذه المنطقة. شعورك بعد العودة إلى المدينة وأنت الآن في قلب المدينة؟
مبسوط اللي رجعت للمدينة، لكن مش مبسوط اللي بتطلع في شكل المدينة اللي كانت أحلى مدينة، بتطلع بالصورة هذه دمار وخراب وخربان ديار للناس كلها. أنا سعيد اللي رجعت وأشم أرضي وأشم تراب وطني، لكن لما السعيد لما أطلع في بلدي ومكانتي بالطريقة هذه والصورة هذه.
عندك إصرار تعيد وتبني هذه البلد وترجع حلوة مثل ما كانت؟
إن شاء الله هنبنيها بقدرة الله، إن شاء الله هنبنيها ونعملها
والله بإذن الله، بإذن الله أن نبنيها أحسن من أول. إحنا صح ليش صعب وحياتنا صعبة شوية، بس بدنا نرجع نبنيها أحسن من أول بإذن الله.
كيف شفت المدينة بعد ما رجعت؟
والله دمار، يعني الواحد فيش حياة، دمار دمار دمار، فيش بيت سليم.
من احنا كنا من شايفين غزة واحنا في الجنوب كانوا يحكوا دمار ودمار، بس اللي شفناه دمار يعني اكتر ما كنا نتخيل، كأنه زلزال وصار في البلد. بس بإذن المولى، بإذن المولى كل اللي تكسر راح نصلحه، وكل شيء يعني عملوه اليهود راح يرجع احسن من اول بإذن المولى ان شاء الله.
تؤكد هذه المشاهد بأن المواطن الفلسطيني يصر على البقاء في الحياة والإصرار في تحدي الاحتلال الإسرائيلي وأيضا تحدي الدمار والخراب. هم يعيشون ويعودوا من بين الركام والدمار للعودة إلى الحياة.
أكد الأمين العام لحزب الله أن ما يحدث في الجنوب اللبناني ليس مجرد خروق لاتفاق، بل عدوان ابتدائي وعلى الدولة التعامل معه بحزم. واعتبر الشيخ نعيم قاسم الحكومة اللبنانية مسؤولة بشكل كامل لتتابع وتضغط من خلال رعاة الاتفاق خاصة الولايات المتحدة بهدف وقف الاحتلال خروقه، مضيفا أن المقاومة تتصرف بحسب تقديراتها بالوقت المناسب. وشدد قاسم على أن حزب الله باق ولا يغير من اتجاهاته وقناعاته، معلنا 23 من شباط فبراير الجاري يوما لمراسم تشييع الشهيدين القائدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد بأن تطوير قدرات البلاد الدفاعية هو لرد الأعداء عن التطاول على البلاد. قوات الاحتلال تواصل محاصرة جنين وتدمر حيا كاملا في مخيمها والمقاومة تتصدى لها. الحوثي يؤكد أن كتائب القسام بقيت متماسكة على الرغم من استشهاد عدد من قياداتها. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير لمستمعين الأحبة. أحبة أحبتي أهنئكم وأهنئ العالم الإسلامي بذكرى ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام. عند 9:13 نقدم إليكم ذخائر العبر، أما أحلى الكلام فتستمعون إليه عند 9:31. عند 9:44 نقدم إليكم درر البلاغة، أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية. عند 10:12 نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام، أما عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. عند 11:12 وعلى مدى 50 دقيقة نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة 10 الفجر المباركة، أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:18. أولادنا أكبادنا يقدم إليكم عند 12:38. شكرا وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم، من دواعي سرورنا أن يستمر تواصلنا معكم عبر رياض الأدب الفارسي الزاخرة بالدروس والعبر من خلال برنامجكم الأسبوعي ذخائر العبر، حيث سنجول معكم في رحاب قصص وحكاية أخرى مثقلة بالحكم ومفعمة بالمواعظ، راجين منكم مرافقتنا. أعزتنا المستمعين، كثيرة هي القصص والحكايات المشتركة بين تراث الأمم والشعوب، وكثير هم الأدباء والشعراء من مختلف أرجاء الأرض الذين بادروا إلى صياغة تلكم القصص والحكايات شعرا تارة ونثرا تارة أخرى، كل حسب أسلوبه وكل حسب بيئته. ومن بين تلك القصص، القصة التي عرفت في تراث تلك الأمم والشعوب بسلامان وأبسال، ووجدت طريقها في التراث اليوناني إلى تراث شعوب أخرى مثل العرب والإيرانيين والهنود، وهي بشكل عام قصص رمزية تكتسب الطابع الفلسفي في بعض الأحيان. عن هذه القصة ورموزها ودلالاتها وانعكاساتها في التراث الأدبي الإيراني سيحدثنا خبير البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. أهلا بكم ضيفنا الكريم والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا أيضا بدوري أرحب بكم وبالمستمعين الأعزاء.
أستاذ، حديثنا سيكون عن هذه القصة في قسمين. نرجو من حضرتك أن تحدثنا في القسم الأول عن هذه القصة، نشأتها وجذورها والدلالات والرموز التي جاءت فيها، تفضل.
في الحقيقة هذه القصة كثر الحديث عنها، ويعني كثرت تجلياتها في الأدبين أو الأدبيات الفلسفية وفي الأدب نفسه وفي مجال الشعر، وهي تعد من أشهر القصص الرمزية التي وصلتنا. حالها في ذلك كحال الكثير من القصص الرمزية الأخرى ذات الدلالات الفلسفية والعرفانية.
نعم.
وهي في الحقيقة في الأصل يعني تعتبر مزيج من المعتقدات المشتركة بين الأديان الهندية من جهة، التي تعتبر يعني أديانا شرقية، وبين العقائد الهرموسية والنيو أفلاطونية في اليونان، حيث نجد التمازج يعني يبلغ ذروته في هذه القصة. هذه القصة يعني قصة كما قلنا هي قصة قديمة، في الأصل كتبت يعني في الأصل باليونانية، وترجمت في القرن الثالث الهجري على يد المترجم حنين بن إسحاق، ترجمت إلى العربية، ولكن أكثر المؤرخين يرون أنها ذات جذور هندية، كما نلاحظ من الأسماء المستخدمة وهي سلامان وأبسال، تشبه بعض الكلمات الهندية. فمن المرجح أنها في الأصل قصة هندية قديمة،
يعني ترجمت إلى
اليونانية. نعم، ترجمت إلى اليونانية، ومن اليونانية إلى العربية.
نعم.
وفيما بعد ترجمت إلى الفارسية، وترجمت أيضا شعرا على يد الشاعر المعروف الجامي.
جميل.
الذي نحن بصدد يعني سرد القصة حسب ما رواها الشاعر الكبير الجامي. هذه القصة هي في الحقيقة تعتبر يعني رمز لكائنات جميلة تهبط إلى الأرض، يعني كما تفيد بذلك القصة الهندية أو الرواية الهندية لهذه القصة. هذه الكائنات تهبط الجميلة تهبط إلى الأرض لإغواء الزهاد والنساك.
نعم.
وأبسال أو أبسال هي رمز لواحدة من هذه الحوريات نزلت لإغواء هذا الفتى الذي يسمى سلامان، والذي كان أبوه ملكا من ملوك، حسب ما تفيد الرواية اليونانية، كان ملكا من ملوك اليونان، وكان يريد لابنه أن يكون زاهدا كما هو الحال بالنسبة إليه. نعم. هذه القصة في الحقيقة كما قلنا هي قصة ممكن، يعني هي قصة فلسفية في الأصل، ومن الممكن أن تكون لها دلالات عرفانية أيضا، وهي تشبه إلى حد كبير قصة التي أوردها الفيلسوف الكبير والطبيب ابن سينا.
نعم.
وهي قصة ابن طفيل كتبها في الأصل، وبعد ذلك رواها ابن سينا، وهي قصة حي ابن يقظان، وهي قصة يعني فلسفية من الدرجة الأولى. هناك أيضا روايات أخرى لهذه القصة.
نعم.
قصة سلامان وأبسال، منها أنها حتى قيل أنها قصة عربية في الأصل، يعني سلامان وأبسال يمثلان أخوين حاولت إحدى الفتيات الجميلات أن تفرق بينهما. بالنسبة إلى القصة التي نحن بصددها، هي يعني خلاصتها أن هي قصة يعني أحد الأمراء اليونانيين.
نعم.
الذين ابتلوا بعشق مربيته، وكانت تدعى أبسال. وكما قلنا والده الملك كان يميل إلى الزهد وكان عازفا عن النساء. نعم. وكان يكره لابنه أن يعني يتقرب من النساء، فما كان من أبسال وسلامان وأبسال إلا أن هرب إلى جزيرة نائية بعيدة، ولكن الملك أراد أن يجبر ابنه على ترك هذه الفتاة ويختار الطريق الذي اختاره لنفسه. فغاص سلامان وأبسال في البحر، ولكن الملك أنقذ طبعا ابنه وترك أبسال في حالة الغرق. وتروي لنا القصة أن سلامان ما لبث أن تحرر من عشق أبسال على إثر إرشادات حكيمي البلاط.
نعم.
ومستشار الملك، فأصبح بذلك أبسال مستحقا للملوكية. هذا يعني خلاصة.
نعم، سنقرأ القصة إن شاء الله.
القصر.
نعم أستاذ، نشكرك على هذه الإيضاحات القيمة وأيضا على هذا الحضور معنا في برنامج ذخائر العبر، ونستودعك الله.
أقل ما نستطيع أن نفعله.
الله يحفظكم. ندعوكم إلى متابعة الخلاصة التي أعددناها عن مجريات قصة سلامان وأبسال كما وردت في المنظومة التي خصصها الشاعر الإيراني عبد الرحمن الجامي. تابعونا. كان في قديم الزمان ملك، وكانت له مملكة الروم إلى ساحل البحر مع بلاد اليونان وأرض مصر. وكان هذا الملك ذا علم غزير شديد الاطلاع على تأثيرات الصور الفلكية، وكان الحكيم الإلهي لبلاطه من أساتذته وأصحابه، فتعلم منه جميع العلوم الخفية وكان يستشيره في كل أموره. وكان هذا الملك لا يلتفت إلى النساء وكان يكره معاشرتهن، فأشار الحكيم عليه بأن يتزوج امرأة ذات حسن وجمال تحمل منه ولدا ذكرا. فأبى الملك ذلك، فقال له الحكيم: أيها الملك، ليس لك سبيل إذن إلى اتخاذ الولد، ولسوف أدبر الأمر فأجعل من نطفتك ولدا لم يضمه رحم امرأة، وألازم أنا نفسي تدبير هذا الولد وأصرف إليه همتي وقوة فكري حتى تجتمع أجزاؤه ويقبل الحياة ويصير إنسانا تاما. وسمي الولد الذي جاء على هذه الصورة سلامان. فجاءوا له بشابة جميلة لم تبلغ 18 من سنها، يقال لها أبسال. تولت تربيته، وفرح الملك فرحا شديدا، وبنى على أثر ذلك هرمين وفقا لغرض الحكيم لا يخر بهما الماء ولا تحرقهما النار، بل يكونان حصنين منيعين لبقاء النفس. أحبتنا المستمعين، ثم إن الملك أراد أن يفرق بين الصبي والمرأة، فجزع الصبي من ذلك لشدة شغفه بها، فلما رأى الملك ذلك منه تركه إلى حين البلوغ، فاشتدت محبته للمرأة وقوى عشقه لها، حتى كان في أكثر أوقاته يفارق خدمة الملك لإصلاح أمرها. فقال له الملك: أيها الولد الشفيق، أنت ولدي وليس لي في الدنيا غيرك، فاعلم أن النساء هن مكايد الشر ومصائد البؤس، خالطهن ولكن لا تجعل لامرأة في قلبك مكانة حتى يصير عقلك مقهورا ونور بصرك مغمورا، فامنع نفسك عن هذه الفاجرة إذ لا حاجة لك فيها، وأنا أخطب لك جارية من العالم العلوي تزف إليك أبد الآبدين. ولكن سلمان لم يصغ لكلام الملك لشدة شغفه بأبسال، فرجع إلى بيته وحكى لها كل ما جرى له مع الملك، فقالت له: لا يقرعن سمعك قول الرجل، فإنه يريد أن يفوت عليك اللذة بمواعيد أكثرها أباطيل وجلها وهم وتخيل، وإني امرأة مأمورة لك بكل ما تطيب به نفسك، فإن كنت ذا عقل وحزم فاكشف للملك عن سرك بأنك لست تاركي ولست بتاركة لك. وبلغ الملك هذا الأمر فتأسف تأسفا شديدا على ولده، ودعاه إليه وقال له: اجعل حظك قسمين، ففي أحدهما تشتغل بالاستفادة من الحكماء، وفي الثاني تعاشر أبسال. فرضي سلامان بذلك، ولكنه لم يفي بوعده، بل كان يصرف وقته كله في معاشرة أبسال واللعب معه. فلما عرف الملك منه ذلك شاور الحكماء على أن يهلك أبسال حتى يستريح منها، فصرفه الحكيم عن هذا الرأي. فاطلع سلامان على ما جرى بين الحكيم والملك وشاور أبسال في الحيلة، فتقرر عزمهما على الهرب من وجه الملك إلى ما وراء بحر المغرب. مستمعينا الأكارم، انتظرونا في الحلقة القادمة حيث سنتعرف على المصير الذي سيكون في انتظار الحبيبين سلمان وأبسال في تلك الأرض المجهولة القاسية، وحيث سنكمل حوارنا مع خبير البرنامج حول هذه القصة الرمزية. فحتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام، ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة 22 من أحلى الكلام. سألني الأخ عمر السالم من لندن أن ما هو الغريب في الشعر؟ قلت للأخ الكريم عمر: معنى الغريب في الشعر هو الذي يبتدعه الشاعر ابتداعا غير مسبوق إليه ولا خاطرا في الأذهان مثله. ومن ذلك قول أبي بكر أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني قاضي تستر الفقيه الشاعر البالغ النهاية في رقة الشعر وحسنه، المتوفى سنة 44 و500: رثى لي وقد ساويته في نحوله، خيالي لما لم يكن لي راحم، فدلس بي حتى طرقت مكانه، وأوهمت إلفي أنه بي حالم، وبتنا ولم يشعر بنا الناس ليلة، أنا ساهر في جفنه وهو نائم. وأنت ترى هذه الصورة الرائعة في غاية اللطافة والجمال، ومثلها هذه الصورة البديعة أيضا للشاعر الشهير الإحسان المخلى بينه وبين روائع اللسان أبي الحسن علي بن محمد التهامي الشهيد، اغتيالا سنة 1640 في خزانة البنود، وهو سجن بالقاهرة صانها الله تعالى عن كل سوء. قال: إني لأرحم حاسدية لحر ما ضمت صدورهم من الأوغار، نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. والأوغار عزيزي المستمع هي الأحقاد، جمع وغر أي حقد. والاتهامي أيضا هذا البيت البديع من قصيدة رائعة أخرى: وإذا جفاك الدهر وهو أبو الورى طرا فلا تعتب على أولاده. أحبتي المستمعين الكرام، ما زلتم في أفياء أحلى الكلام. وكتب إلي السيد نور الدين الحسني من سوريا أن لمن هذان العقدان النفيسان، خليلي إني للثريا لحاسد، وإني على ريب الزمان لواجد، أيبقى جميعا شملها وهي ستة، وأفقد من أحببته وهو واحد. قلت هذان العقدان النفيسان للسيد النبيل أبي القاسم أحمد بن إسماعيل ابن إبراهيم طباطبا الشريف الحسني نقيب الطالبيين في مصر، وله شعر مليح في الزهد والغزل وغيرهما، ومن شعره البديع في طول الليل، وهو معنى غريب كأن نجوم الليل سارت نهارها، فوافت عشاء وهي أمضاء أسفاري، وقد خيمت كي يستريح ركابها، فلا فلك جار ولا كوكب ساري، وأمضاء جمع نضو وهو المهزول. حيا الله الطيبين، وحيا الله من يحسنون الاستماع لأحلى الكلام. وهتف إلي الأخ رضا مستنير من صور في جنوب لبنان أن لمن هذا البيت؟ تجارى بنا خيل الحمام كأنما يسابقني نحو الردى وأسابقه. قلت هذا البيت بين بيتين آخرين أوردهما العماد الإصفهاني في خريدة القصر للفقيه الشافعي شرف الدين ابن أبي عصرون المتوفى سنة 85، ومرقده في دمشق، وأبياته هي: أؤمل وصلاً من حبيب وإنني على ثقة عما قليل أفارقه. تجارى بنا خيل الحمام كأنما يسابقني نحو الردى وأسابقه، فيا ليتنا متنا معا ثم لم يذق مرارة فقدي لا ولا أنا ذائقه. والبيت الأخير كالأول من الأبيات السارية في الناس: حفظ الله الناس كراما أعزة في دنياهم وسعداء في أخراهم، وسلام عليهم في الأولين والآخرين.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
قمر وجهك، قمر وجهك، قمر وجهك، قمر وجهك، نور ليالينا يا المولدك الأمانينا، يا المولدك الأمانينا،
مولدك نفحة من الخلد يا عباس،
يا عباس،
هالنفحة يشعر بيها راعي الإحسان،
يا عباس،
يا راية الحب ترفع للراس،
يا عباس،
مولدك موضع فخر أسياد الناس،
يا عباس،
يا غالي. باسمك ليالي باسمك نرفع تهانينا يا المولدك الأمانينا يا المولدك الأمانينا قمر وجهك قمر وجهك نور ليالينا يا المولدك الأمانينا يا المولدك الأمانينا يا لا تذهب مولدك يا المحبوب يا المحبوب انت الحبيب الأوحد وبك المذوب يا المحبوب يا مالك أرواح ومشاعر وقلوب يا المحبوب اسمك بصفحات الضمائر مكتوب يا المحبوب لحن الفرح ويا البشاير مسحوب يا المحبوب تسمع غريد الأهل من كل صوت يا المحبوب الهداية عالهداية نورك يدلينا يا المولدك الأمانينا يا المولدك الأمانينا قمر وجهك الله قمر وجهك الله نور ليالينا يا المولدك الأمانينا يا المولدك الأمانينا فاجأنا مطلع كوكبك بالأفراح بالأفراح انت البدر والبدر من وجهك لا بالأفراح غمرتي يا عباس الموهج والأرواح بالأفراح راضي الخلد من عطر ذاتك فواح بالأفراح ويغني باسمك كل هزاز وصداح بالأفراح ليل القدر طوح وجانا المصباح بالأفراح بالتهاني بالتهاني نردد أغانينا يا المولدك الأمانينا يا المولدك الأمانينا قمر وجهك قمر وجهك نور ليالينا يا المولدك الأمانينا يا المولدك الأمانينا فجأنا مطلع كوكبك بالأفراح بالأفراح انت البدر والبدر من وجهك لا بالأفراح غمرت يا عباس الموهج والأرواح بالأفراح راضي الخلد من عطر ذاتك فواح بالأفراح ويغني باسمك كل هزاز وصداع بالأفراح ليال القدر طوح وجانا المصباح بالأفراح بالتهاني بالتهاني نردد أغانينا يا المولدك الأمانينا يا المولدك الأمانينا قمر وجهك قمر وجهك نور ليالينا يا المولدك الأمانينا يا المولدك الأمانينا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
دور البلاغة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الحكمة رقم 212 عن أمير المؤمنين سلام الله وصلاته عليه عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله. لاحظوا هذه الحكمة هي في الواقع أيضا من جوامع الكلم بيان في غاية الروعة يبين فيه الأثر السلبي للإعجاب بالنفس على العقل. عجب المرء بنفسه، العجب هو الرضا عن النفس والاعتداد بها واستحسان ما يفعله الإنسان من أعمال مع نسيان
نسبة الفضل والتوفيق إلى الله سبحانه وتعالى وليس للشخص، وهو شعور داخلي يجعل الإنسان يرى نفسه فوق النقد والخطأ، وأن كل ما يقوم به هو الصواب ولا يحق للآخرين مخالفته، بل إن كل من ينتقده أو يخطئه فهو ليس في مستواه أو أنه غير قادر على فهم مقام ومحل المعجب بنفسه. فالعجب بالنفس هو أحد حساد عقل الإنسان، ومن هنا نفهم بأن حساد العقل كثيرون، لأن الحساد جمع حاسد، وهو الذي يتمنى زوال نعمة غيره أو يسعى لذلك. هنا يشبه أمير المؤمنين سلام الله عليه الإعجاب بالنفس بالحاسد للعاقل، فكما أن العاقل يسعى لإزالة نعمة المحسود كذلك الإعجاب بالنفس شنو آثاره؟ يعمل على إضعاف العقل وإفساده، وبإفساد العقل سوف يفقد الإنسان قدرة التمييز بين الصواب والخطأ والحق والباطل، أي أنه سوف يفقد طريق الصواب ويسلك منهج الضلالة. وهل تجد عدوا أشد عداوة مما يزيحك عن نهج الصلاح ويرشدك إلى الهلاك؟ فالإعجاب بالنفس يشبه وجود عدو داخلي للعاقل يعمل على إضعافه وتقليل نفعه. فالشخص المعجب بنفسه يرى نفسه كاملا لا يحتاج إلى مزيد من العلم أو المشورة أو التصحيح، وهذا سيؤدي إلى الاستبداد بالرأي والفعل ويغلق أبواب الاستعانة بالآخرين في حلحلة الأمور ومواجهة التحديات سواء كانت الفردية أو الاجتماعية. فمن ابتلي بداء العجب بالنفس يظن أنه يعلم كل شيء أو أنه وصل إلى الكمال، فلا يسعى لزيادة علمه أو تطوير نفسه أو اتخاذ التقوى جنة له، ولا يسلك طريق محاسبة النفس والتزام التقوى التي فيها نجاته. الانفراد بالرأي وعدم الاستعانة بآراء الآخرين والظن بصواب رأيه وفعله سوف يعرضه للخطأ. فالإنسان مهما بلغ من العلم والمعرفة فهو معرض للخطأ، والإعجاب بالنفس يمنعه من الاعتراف بأخطائه وتصحيحها، لذلك ستسيطر عليه صفة الكبر والغرور ويفتقد صفة التواضع التي هي من أهم صفات العقلاء، وأن هذه الصفة قد يبتلي بها حتى المؤمنين من المجاهدين، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، بحيث يصل الإنسان المؤمن إلى مرحلة لا يتمنى فيها الحياة. فالحسد والعجب كلاهما يعمل على إزالة النعمة أو تقليلها، فالحسد يتمنى زوال نعمة المحسود، والعجب يقلل من نفع العقل ويعرضه للضياع. كلاهما يولد شعورا سلبيا يؤثر على صاحبه، فالحسد يؤذي الحاسد قبل المحسود، والعجب يعمي صاحبه عن الحقائق ويوقعه في الأخطاء.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل. فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إنه سلام الله عليه يحذرنا من خطورة الإعجاب بالنفس، ويبين أنه آفة تصيب العاقل وتضعفه، فالعاقل هو الذي يتواضع ويدرك أن الكمال لله وحده، ويسعى دائما لتطوير نفسه وزيادة علمه. يعلمنا القرآن الكريم كيفية الابتعاد عن العجب بالنفس في أبسط مواطن الحياة. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذه من أقل الأمور التي لابد أن يراعيها الإنسان في حياته الطبيعية لكي لا يدخل في وادي العوج والتكبر. وهناك الكثير من الأحاديث التي ترشدنا إلى ذلك، كقوله عليه السلام: من رضي عن نفسه كثر الساخط عليه. كل من يتصور أنه وصل إلى مرحلة الكمال فهذا سيسبب حصول النقص في وجوده، ومن يعجب بنفسه سيسخط الآخرين عليه. وأيضا قوله سلام الله عليه: إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. فالآيات القرآنية ومدرسة أهل البيت عليهم السلام ترشدنا إلى علاج حالة الإعجاب بالنفس والاغترار بها والتكبر على الآخرين. كيف نحلها وكيف نبتعد عنها؟ بالتدبر في خلق الله وعظمته وضعف الإنسان ومحدوديته، بحيث يكون الإنسان غير قادر حتى أمام أضعف المخلوقات أحيانا. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اللهم انزع العجبة والرياء والكبر والبغي والحسد والضعف والشك والوهن والضر والأسقام والخذلان والمكر والخديعة والبلية والفساد من سمعي وبصري وجميع جوارحي، وخذ بناصيتي إلى ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
حبيتك حبيتك
حبيتك حبيتك
حبيتك حبيتك
حبيتك حبيتك
كل الحب يا عباس،
حبيتك حبيتك
وبكل معنى الإحساس،
حبيتك حبيتك
أكثر من كل الناس،
حبيتك حبيتك
ضغم يا رفعة راس،
حبيتك حبيتك
كل الحب يا عباس،
حبيتك حبيتك
وبكل معنى الإحساس،
حبيتك حبيتك
أكثر من كل الناس،
حبيتك حبيتك
ضغم يا رفعة راس،
حبيتك حبيتك
أنا يا ابن الكرار وعارف من حامل جار في العسل.
ها يا ابن الكرار وارد من حامل جار في العزمك والإيثار غيرك لا ما نختار خليتك خليتك
خليتك
خليتك خليتك
خليتك خليتك
محبوبي وتعرف وين
خليتك خليتك
ما بين رموش العين
خليتك خليتك
ثالث عقب السبطين
خليتك خليتك
نص قلبه ويم حسين
خليتك خليتك
محبوبي وتعرف وين
خليتك خليتك
ما بين رموش العين
خليتك خليتك
ثالث عقب السبطين
خليتك خليتك
نص قلبي ويم حسين
خليتك خليتك
عباس انت المغوار طاهر وابن الأطهار رابع أربع أقمار غيرك لا ما نختار عباس انت المغوار طاهر وابن الأطهار رابع أربع أقمار غيرك لا ما نختار ضميتك ضميتك
ضميتك ضميتك
ضميتك
ضميتك ضميتك ضميتك
شارك حب للوفاك
ضميتك ضميتك
بين شموع الميلاد
ضميتك ضميتك
عن عيون الحساد
ضميتك ضميتك
شتلوا بين الأوراق
ضميتك ضميتك
شارك حب للوفاك
ضميتك ضميتك
بين شموع الميلاد
ضميتك ضميتك
عن عيون الحسان
ضميتك ضميتك
شتلوا بين الأوراق
ضميتك ضميتك
كلك طيب وأثمار غارت حتى الأزهار منك يا ابن الأخيار غيرك لا ما نختار كلك طيب وأثمار غارت حتى الأزهار منك يا ابن الأخيار غيرك لا ما نختار شميتك شميتك
شميتك شميتك
شميتك شميتك
شميتك شميتك
نرجس حبك فواح
شميتك شميتك
كل طيبك يا قداح
شميتك شميتك
عباس وعطرك فاح
شميتك شميتك
وردة بحفلة أفراح
شميتك شميتك
نرجس حبك فواح
شميتك شميتك
كل طيبك يا قداح
شميتك شميتك
عباس وعطرك فاح
شميتك شميتك
وردة بحفلة أفراح
شميتك شميتك
شفينك واحد نار واحد جنة وأنهار هذا نبك المضمار غيرك لا ما نختار شفينك واحد نار واحد جنة وأنهار هذا نبك المضمار غيرك لا ما نختار ناديتك ناديتك
ناديتك ناديتك
اي ناديتك ناديتك
ناديتك ناديتك
صوت الود والترحيب
ناديتك ناديتك
ميلادك جرح يطيب
ناديتك ناديتك
يا الكلك غيرة
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام السلام عليكم، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين.